الإسلام ابن تيمية رحمه الله ربنا وله شيخنا ولجميع المسلمين قال رحمه الله في كتابه عقيدة الواسطية وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يلقى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان شفاعتان خاصتان له أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا ويشفع الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأخوذ عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده وتؤمن الفرقة النادية من أهل السنة.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية وللرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة هي التوسط عند الغير لطلب لجلب منفعة أو دفع ضرر. سميت شفاعة لأن الواحد إذا انضم إليه آخر سمي شفعا بخلاف الواحد وترا، فإذا انضم إليه الشافع أصبحوا شفعا، وهذه هي الشفاعة، لهذا سميت شفاعة، توسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع ضرر. وهذه لا تكون عند الله سبحانه وتعالى إلا بشروط: الإذن للشافع أن يشفع، ورضاه عن الشافع، والرضا أيضا عن المشفوع. لا بد من توفر هذه الثلاثة الشروط. على كل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف شفاعة عظمى، وهذه خاصة به، ولهذا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. قال: هي الشفاعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قال هي الشفاعة، الشفاعة العظمى، حيث يتدافعها الأنبياء. عندما يقول الموقف على الناس والشدة والكرب يذهبون إلى آدم كما جاء في الصحيحين: أنت أبو البشر، ويطلبون منه الشفاعة، فيذكر أن الله غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، وذكر عصيانه وأكله من الشجرة، ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيذكر كما ذكر آدم بأنه غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، وأنه دعا على قومه اذهبوا إلى إبراهيم نفسي نفسي. كذلك أيضا إبراهيم قال كما قال من سبقه، ويذكر أنه كذب 3 كذبات ويقول نفسي نفسي، فيدفعهم إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول مثل ما قالوا في غضب الله سبحانه وتعالى، ويذكر أنه قتل نفسا عليه قتل نفس، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى ويقول كما قالوا في غضب الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يذكر ذنبا، ويدفعهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إليه ويقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش طويلا، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمحامد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى، ويقول ارفع رأسك وصل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في هذه الأمة، فيأتي الله سبحانه وتعالى ويفصل بين العباد، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الأخرى الثانية وهي أيضا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دخول أهل الجنة الجنة بعد ذلك الموقف وذلك العساب والمرور على الصراط. قلنا هناك قنطرة بعد الصراط وقبل دخول الجنة، تلك القنطرة يقتص فيها من بعضهم لبعض، وينزع ما في قلوبهم من الغل والأحقاد، وما يدخلونها إلا سليمين، وتكون مقفولة. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفتح، فيقال له خازنها أمرت ألا أفتح إلا لك، فيفتح فيدخلون، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا شفاعة لم يذكرها وهي خاصة أيضا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عم أبي طالب، وهو انتقاله إلى ضحضاح من النار لما كان ينافحه ويكافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حكمة، على أنه لم يؤمن، لأن في بقائه كافرا كان فيه منع وقوة، لأن قريش كانوا يحترمونه ويقدرونه، ولهذا ما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له فيهم كلم ويطيعونه ويأخذون بقوله، ولهذا ما استطاعوا أن يسروا للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه، ونقله إلى ضحضاح من النار، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشفاعة التي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة كما ذكرها، وهو يشفع معه الأنبياء والصالحون، وبعد أن يشفع هؤلاء جميعا تبقى شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أناس يدخلون النار ألا يدخلوها، أو دخلوها يخرجوا منها، فإذا شفع الأنبياء شفع الصالحون بقيت شفاعة الله سبحانه وتعالى، يقول شفع كذا وشفع كذا، فيخرج من النار أقوام، وذلك بشفاعة أرحم الراحمين. على كل لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا فضل التوحيد، هذا فضل التوحيد، ألا يبقى في النار أحد، بعد أن يطهر يخرج من النار، وهذا فضل ذلك التوحيد الذي، وهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني لابد أن يكون مصيرهم إلى الجنة، وإن دخلوا النار لكن يكون مصيرهم إلى الجنة بعد أن يمحصوا. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وكان أول الأنبياء آدم، لأنه أمر ونهي، وأول الرسل نوح، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء أنزل في الكتب التي أرسلت إليهم تلك الأحوال التي ذكرت في عرصات القيامة وما مر معنا، ذكرت في الكتب الأولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخبار يهود بيّن أنهم لا يصدقون ولا يكذبون فيما لم يأتي به ديننا، وأما ما كان ثابتا في ديننا وفي شرعنا وصدقه، أو ما كان يكذبه ديننا، أما ما سكت عنه ولم يأتي لا بتصديق ولا بتكذيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقهم ولا تكذبهم، لأنه قال: لو أنك إذا صدقته ويكون كلاما كذبا، أو أنك كذبته ويكون كلاما فيه حق. وهذا منهج في قبول أخبار هؤلاء، هذا الثلاثة المناهج، ولهذا ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره. وهذا دليل على أن هذا الدين كامل شامل، أتى بما يصلح به البشر، ونهاهم عن مساخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. وليس لنا خلاص ولا نجاح ولا فلاح إلا بالتمسك به. ولهذا ينبغي أن نسير على ما جاءت به، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيا من الكتاب أو وحيا من السنة. والسنة لا شك أن دخلها ما دخلها من أهل البدع يستدلون لبدعهم، لكن عاش لها الجهابذة العلماء فنخلوها نخلا، قالوا: هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى في آخر هذا المقطع أن ما كان من الوحي فيه غنية وفيه كفاية وفيه شفاء لمن طلبه، وأما من طلب غير هذا ونزع إلى هواه وشيطانه فما يتتبع إلا المتشابه، وما يتتبع إلا ما كان موضوعا أو ضعيفا لجهله بالسنة، وإنما اتبع الهوى. فلهذا ينبغي ألا نقبل إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقيدة والأحكام أو في فضائل الأعمال. وأما الحديث في فضائل الأعمال، الحديث الضعيف أو الموضوع، فلنا غنية بالحديث الصحيح. وأما ما جاء من اشتراط شروط في قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لو نظرنا إلى تلك الشروط لوجدنا أن الحديث لا يكون بهذه الشروط، لا يكون الحديث إلا صحيحا، أن يكون له مستند، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن يرويه مبينا لضعفه، ليس استدلالا على العمل به، وإنما يبين الضعف الذي فيه. فلهذا ينبغي أن نتحرى الحديث الصحيح، لأن في فضائل الأعمال وردت أحاديث أكثرها موضوعة أو ضعيفة، ووضعها بعضهم حسبة على الناس حتى يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى كما يفعل الجهال هذه الأيام. والله أعلم.